مدمر على الفرد والمجتمع للشيخ أحمد أبو عيد. الحمد لله رب العالمين، أحمده حمد من رأى آيات قدرته وقوته، وشاهد الشواهد من فردانيته ووحدانيته، وطرق طوارق سره وبره، وقطف ثمار معرفته من شجر مجده وجوده، وأشكره شكري من اخترق واغترف من نهر فضله وإفضاله، وأؤمن به إيمان من آمن بكتابه وخطابه، وأنبياؤه وأصفياؤه، ووعده ووعيده، وثوابه وعقابه، واشهد أن لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، له الملك، وله الحمد وهو على كل شيء قدير، سبحان من خلق الأشياء وقدرها، ومن يجود على العاصي ويستره، يخفى القبيح ويبدي كل صالحة ويغمر العبد أحسانا ويشكره، ويغفر الذنب للعاصي ويقبله إذا أناب وبالغفران يجبره، ومن يلوذ به في دافع النائب يعطيه من فضله عز وينصره. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، كاشف الظلم ورافع التهم وموضح الطريق للأمم، المخصوص بجوامع الكلم والمبعوث إلى جميع العرب والعجم، ليس لدى من شفيع إلا النبي المصطفى نجم نجم، ومن لدنك اصطفيته دون الأنام حبيب، صلى عليه وسلم رب السماوات العلا نجم نجم، ما سار سائر إليه بناقة ونجيب، وعلى آه وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بصمته واقتدى بهديه واتبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم يا أرحم الراحمين. العناصر: أولا أسباب أخذ المال الحرام، ثانيا صور المال الحرام، ثالثا أضرار الكسب الحرام، رابعا كيفية الابتعاد عن الحرام. الموضوع: أولا أسباب أخذ المال الحرام: الطمع وعدم الرضا بالقليل، وهو الذي يفسد على المرء دينه ودنياه وأخاه. فالناظر إلى ما تعيشه البشرية في الحقبة الأخيرة من حروب طاحنة وظلم واستبداد، يرى الطمع هو الذي يجعل الدول يقتل بعضها بعضا من أجل الاستيلاء على ثروات ومدخرات الأمم. فعن كعب بن مالك ناقص رضي الله عنه ناقص قال: قال رسول الله ناقص صلى الله عليه وسلم ناقص: ما ببان جائعان أرسل في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. قال المناوي: فمقصود الحديث أن الحرص على المال والشرف أكثر إفسادا للدين من إفساد الذبين للغنم، لأن ذلك الأشر والبطر يستفز صاحبه ويأخذ به إلى ما يضره، وذلك مذموم لاستدعائه العلو في الأرض والفساد المذمومين شرعا. وقال ابن عبد القدوس: لا تحريصن، فالحرص ليس بزائد نجم نجم في الرزق، بل يشقى الحريص ويتعب ويظل ملهوفا يروح تحيل نجم نجم، والرزق ليس بحيل يستجلب. كم عاجز في الناس يأتي رزقه نجم نجم رغدا ويحرم كيس ويخيب. عدم الخوف والحياء من الله. وعن أبي مسعود الأنصاري ناقص رضي الله عنه ناقص قال: قال النبي ناقص صلى الله عليه وسلم ناقص: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، إذا لم تخش عاقبة الليالي نجم نجم، ولم تستحي فاصنع ما تشاء، فلا والله ما في العيش خير نجم نجم ولا الدنيا إذا ذهب الحياء. يعيش المرء ما استحيا بخير نجم نجم، ويبقى العود ما بقي اللحاء. وقال آخر: ورب قبيح ما حال بيني نجم نجم وبين ركوبها إلا الحياء، فكان هو الدواء لها، ولكن ما نجم نجم إذا ذهب الحياء فلدو. قال أبو حسان عيسى بن عبد الله البصري: سمعت الحسن بن عرفة يقول: قال لابن المبارك: استعرت قلاما بأرض الشام، فذهبت على أن أرده، فلما قدمت مروة نظرت فإذا هو معي، فرجعت إلى الشام حتى رددته على صاحبه. وروى عن امرأة صالحة أنه قد أتاها نعي زوجها خبر وفاته وهي تعجن العجين، فرفعت يدها وقالت: هذا طعام قد صار لنا فيه شريك، تعني الورثة. الحرص على المكسب السريع: بعض الناس يستعجلون في قضية الرزق، فهم يريدون الحصول على المال من أي جهة وبأي طريق حتى لو كان من حرام، فالمكسب السريع عندهم هو الغاية المرجوة والهدف المنشود. وقد يتأخر الرزق عن بعض الناس لحكمه يعلمها مقدر الأرزاق ومقسمها، ف فيحمله استبطاء الرزق على أن يطلبه بمعصية الله. ولقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك، فقال فيما رواه عنه ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس من عمل يقرب من الجنة إلا قد أمرتكم به، ولا عمل يقرب من النار إلا وقد نهيتكم عنه، فلا يستطيع أحد منكم رزقه. فإن جبريل ألقى في روعي أن أحد منكم لن يخرج من الدنيا حتى يستكمل رزقه، فاتقوا الله أيها الناس وأجملوا في الطلب، فإن استطاع أحد منكم رزقه فلا يطلبه بمعصية الله، فإن الله لا ينال فضله بمعصيته، فلا يبع العاقل دينه من أجل نعيم زائل يزول مع أول صبغة في النار أعاذنا الله منها. فعن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة، فيصبغ في النار صبغة، ثم يقال له: يا ابن آدم، هل رأيت خيرا قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول: لا والله يا ربي. ويتاب أشد الناس في الدنيا من أهل الجنة، فيصبغ في الجنة صبغة، فيقال له: يا ابن آدم، هل رأيت بسا قط؟ هل مر بك شدة قط؟ فيقول: لا والله يا ربي، ما مر بي بؤس قط، ولا رأيت شدة قط. الجهل بخطورة الكسب الحرام وحكمه. كثير من الناس يجهل خطورة الكسب الحرام وحكمه وأثره السيء عليه، ويتهاون في معرفة ما يحصله من أموال وما يتناوله من طعام. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان لأبي بكر الصديق ناقص رضي الله عنه ناقص غلام يخرج له الخراج، وكان أبو بكر يأكل من خراجه، فجاء يوما بشيء فأكل منه أبو بكر، فقال له الغلام: تدري ما هذا؟ فقال أبو بكر: وما هو؟ قال: كنت تكهنت لإنسان في الجاهلية، وما أحسن الكهانة إلا أني خدعته، فلقيني فأعطاني لذلك هذا الذي أكدت منه. فأدخل أبو بكر يده فقاء كل شيء في بطنه. الخراج شيء يجعله السيد على عبده يؤديه كل يوم، وباقي كسبه يكون للعبد. وأوصت إحدى الصالحات زوجها وقالت له: يا هذا، اتق الله في رزقنا، فإنا نصبر على الجوع ولا نصبر على النار. ثانيا: صور المال الحرام الربا. عن سمر بن جندب قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أقبل علينا بوجهه فقال: هل رأى أحد منكم الليلة رؤيا؟ الحديث: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت الليلة رجلين أتياني فأخذا بيدي فأخرجاني إلى أرض مستوية أو فضاء. الحديث: وقال فيه: فانطلقنا حتى انتهينا إلى نهر من دام فيه رجال قيام ورجل قائم على شط النهر، بين يديه حجارة، فيقبل الذي في النهر، فإذا أراد أن يخرج منه رماه رجل بحجر في فيه فرده حيث كان، فجعل كلما جاء ليخرج رماه في فيه بحجر فرده حيث كان. فقلت لهما: ما هذا؟ فقال: الذي رأيته في النهر آكل الربا، وهذا إشارة إلى ما يقع فيه من الطمع، كلما أراد الخروج منه طمع فرجع لحب المال. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. البقرة 278. وربما سمي الناس الربا بغير اسمه، كأن يقال الفائدة والفوائد أو الأذون الخزانة أو غير ذلك، وهذا كله لا يخرجه عن كونه محرما. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن صنوف أهل آخر الزمان بأنهم يأكلون الربا ويسمونه بغير اسمه، ويشربون الخمر ويسمونها بغير اسمها. وما نشاهده اليوم من الفقر والفاقة إنما هو بسبب محق البركة الناتج عن التعامل بالربا. والله تعالى قد قال: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. البقرة 276. بل إن الربا أبلغ من كثير من الفواحش، ولكن الناس قل أن يتفتوا لذلك. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قيل: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل مال اليتيم وأكل الربا والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. فالربا حرام بكل أشكاله وجميع تعاملاته، قليله وكثيره سواء. قال الله عز وجل: وأحل الله البيع وحرم الربا. ولقد جاء التحذير من خطورة الربا أو التعامل به في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. عن جابر رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا ومكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء، الغش والخداع وإخفاء العيوب وتغيير تاريخ الصلاحية ونسبة المنتج إلى غير منتجه وغير ذلك من صور تسول للإنسان نفسه بها، وخاصة في ظل غياب الرقابة على المواصفات والمقاييس والمصانع والسلع ونحوها. وهذا كثير وكثير. عن أبي هريرة أن رسول الله ناقص صلى الله عليه وسلم ناقص مر على صبرة الطعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله. قال: أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس من غش فليس مني؟ والمقصود بالسماء المطر، ومعنى الصبرة الكومة المجموعة بلا كيل ولا وزن. الرشوة قد انتشرت في شتى المصالح والدواء ناقص إلا من رحم ربك ناقص، وسموها بغير اسمها. فهذا يقول عمولته، وآخر يقول دخانه، وثالث يقول قهوته، وأصبحت المصالح لا بها.
وهذا من كبائر الذنوب التي لا يبالي بها كثير من أبناء الأمة. عن عبد الله بن عامر قال: سمعت الله صلى الله عليه وسلم يقول: لعن الله الرشي والمرتشي. قال الذهبي: فيه أن الرشوة كبيرة. قال: والناس في القضاء على مراتب في الجودة والرداءة، والقاضي مكشوف للناس لا يمكنه التستر، والناس شهداء الله في أرضه، فمن ارتشى منهم وجر وتضرر به الخلق فقد رأيناه جهارا. التعدي على المال العام، ومن أخطر صور الجشع والطمع التعدي على المال العام بالسرقة أو النهب أو الاختلاس أو التفريط. ولقد رأينا من يتخوضون في مال الله ويضيعونه، فرأينا من يسرق المليارات ويهربونها إلى خارج البلاد ويسوي أموره ناقص كما يقولون ناقص، ويظنون أنهم بذلك قد أمنوا مستقبلهم، وما علموا أن ما فعلوه من كبائر آخرة إلا الفضيحة على الملأ
يوم الفضيحة الكبرى. وعن أبي حميد الساعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل عاملا، فجاءه العامل حين فرغ من عمله فقال: يا رسول الله، هذا لكم وهذا أهدي لي. فقال له: أفلا قعدت في بيت أبيك وأمك فنظرت أيهدى لك أم لا؟ ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم عشية بعد الصلاة فتشهد وأثنى على الله بما هو له ما بعد.
فما بال العامل نستعمله فيأتينا فيقول: هذا من عملكم وهذا أهدي لي. أفلا قعد في بيت أبيه وأمه فنظر هل يهدى له أم لا؟ فوالذي نفس محمد بيدها لا يغل أحدكم منها شيئا إلا جاء به يوم القيامة يحمله على عنقه، إن كان بعيرا جاء به له رغاء، وإن كانت بقرة جاء بها لها خوار، وإن كانت شاة جاء بها طيعر. فقد بلغت. فقال أبو حميد: ثم رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده حتى إن المنظر إلى عفرة إبطيه، فهم يسرقون ويبررون ذلك بأن أموال الدولة أموال للشعب، وهذا أمر في غاية الفساد والبطلان. فمال الدولة يسمى مالا عاما، وهذا يصرف في مصارف المسلمين العامة، ويطعم منه جائعهم، ويواسي منه فقيرهم ومنكوبهم، وتصرف منه رواتب العاملين في الدولة. أما أخذه من أي فرد بدون مسوغ فهو من أكل أموال الناس بالباطل. ويكفي في احترام المال العام مال الدولة أن سارقه يحد، والمال العام ليس أخف من المال الخاص في التحريم، بل هو أشد منه حرمة، لأن لكل فرد من أفراد المجتمع الحق فيه بخلاف المال الخاص. عن عدي بن عميرة ناقص رضي الله عنه ناقص
قال سمعت رسول الله ناقص صلى الله عليه وسلم ناقص يقول من استعملناه منكم على عمل فكتمنا مخيطا فما فوقه كان غلا يأتي به يوم القيامة فقام إليه رجل أسود من الأنصار كأني أنت فقال يا رسول الله اقبل عني عملك قال وما لك قال سمعتك تقول كذا وكذا قال وأنا أقوله الآن من استعملناه على عمل فليجيب قليله وكثيره فما أوتي منه أخذ وما نهي عنه انتهى وقال تعالى وما كان لنبي أن يغل ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون آل عمران 161 اقتراض المال وفي نيته عدم آداه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أخذ أموال الناس رضي الله عنه
ومن أخذها يريد إتلافها أتلافه الله إن أكل المال بمثل هذه الصور من صور المال الحرام هو ظلم وتعدي على الأموال المعصومة فمن كانت لديه أموال لأناس أصدوا له معروفا وقدموا له إحسانا فعليه أن يرد المال لأصحابه والإحسان إحسانا يقول الله جل وعلا هل جزاء الإحسان إلا الإحسان 60 الرحمن وقال تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلي أهلها النساء واعلموا أيها الناس أن من يأكل أموال الناس بطريقة خسيسة وحيلة ملتوية لا إسلام ولا إيمان له ويصدق ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم فأين الإسلام ممن لم يسلم الناس من يده وأين الإيمان ممن لم يرع أموال الناس فاتقوا الله عبادي الله وردوا الأمانات إلى أهلها وتوبوا إليه قبل أن لا يكون دينار ولا درهم وإنما هي الحسنات والسيئات بيع المسلم على بيع أخيه وشراؤه على شراؤه كمن يشتري سلعة من شخص ثم يأتي آخر فيعرض مبلغا أكثر من الأول بقصد الإضرار أو بلا قصد فهذا بيع وشراء محرم وكذلك بيع المسلم على بيع أخيه كمن يبيع سلعة على شخص ثم يأتي بائع آخر فيعرض سلعته على المشتري بقصد الإضرار بالبائع الأول أو بغير قصد فهذا بيع وشراء حرام فعن ابن عمر عن نبي ناقص صلى الله عليه وسلم ناقص قال لا يبيع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه إلا أن يأذن له فلا يجوز للمسلم إذا رأى أخيه المسلم أقدم على شراء سلعة أن يقدم على شراؤها حتى يتم البيع أو يترك المشترى سلعة ولا يجوز للمسلم أن يبيع سلعة على مسلم قد باعها إياه بائع آخر حتى يتم البيع أو يترك المشتري وكذلك لا يجوز أن يصوم المسلم على صوم أخيه لقوله صلى الله عليه وسلم لا يصوم الرجل على صوم أخيه هذه من محاسن الإسلام وخصاله الحامدة وصفاته النبيلة التي فقدها كثير من التجار ولم يرمها كثير من الناس اليوم لا سيما في بيعهم وشراؤهم فعليكم بطرق وتحري الكسب الحلال في أموالكم فالله طيب لا يقبل إلا طيبا بيع النش وهو أن يزيد أو ينقص في ثمن السلعة من لا يريد شراؤها وإنما يريد الإضرار بالبائع أو المشتري سواء كان متواطئا مع البائع أم المشتري أم لم يكن فكل ذلك من أكل المال الحرام عن ابن عمر صلى الله عليه وسلم قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن نشي فاحذروا عبادي الله أسباب سخط الله تعالى وكلوا الرزق الحلال الطيب ليبارك لكم فيما رزقكم ربكم بيوع أخرى محرمة بعض العمال والأجراء يتفق مع الزبون لبيع السلع بسعر ويخفى السعر الحقيقي عن صاحب العمل ويأخذ الفرق بين السعرين وهذا حرام لما فيه من الغش والكذب والخيانة ومن الأموال المحرمة بيع سلع تقليدية أو تجارية على أنها سلع أصلية ولا يخفى على كل مسلم ما لهذا العمل المشين من خيانة للمسلمين وأكل أموالهم بالباطل وهذا لا شك أنه يأكل هذا المال ظلما وعدوانا يأكل بطنه نارا فليتق الله ويسلم
أو ليعصه فيندم، ويدخل في ذلك أيضا بيع آلات اللهو والطرب، وبيع أشرطة الغناء، وأشرطة الفيديو التي تحوي مسلسلات هابطة، وأفلام خليعة، مخلة بالآداب، ملفتة إلى الحرام، وتصد عن سبيل الله القويم
وصراطه المستقيم. ومن الأموال المحرمة بيع الدخان والشيشة والمخدرات، مما لا يخفى على كل مسلم ضررها على الأفراد والمجتمعات والأمم. وإن الله عز وجل إذا حرم شيئا حرم ثمنه، فهذه الأموال التي بسببها يتم تدمير شباب الأمة ورجالها ونساها حرام أشد الحرمة، وصاحبها معرض للعقوبة والعياذ بالله إذا وضع في قبره وعند لقاء ربه هذه الأموال بهذه الطرق الغوعة سحت حرام، وكل جسد نبت من السحت فالنار أولي به والعياذ بالله. أكل مال الغير من الأعيان بغير حق. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يأخذ أحد شبرا من الأرض بغير حق إلا طوقه الله إلى 7 أراضين يوم القيامة. ألا فلتعلم أنما أكدت من حق أختك وغيرك من الضعفاء من مال وعقار ستطوقه يوم القيامة بإذن الله، لو ظلمتهم جنيها سيأتي عليك نارا. وعن أبي أمامة أن رسول الله ناقص صلى الله عليه وسلم ناقص قال: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. فقال له رجل: وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله؟ قال: وإن قضيبا من أراك. الأراك جمع أراك، وهي شجرة يستاك بقضبانها أكل مال اليتيم. لقد حذر الإسلام أشد الحذر من أكل أموال اليتامى بالباطل وعده من الكبائر. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتتي.
قيل: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. وقال الله تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. النساء 10. التسول وسؤال الناس بلا أو ضرورة، فالتسول سبب لمحق بركة المال. عن معاوية قال: قال رسول الله ناقص صلى الله عليه وسلم ناقص: لا تلحفوا في المسألة، فوالله لا يسألني أحد منكم شيئا فتخمني شيئا وأنا له كاره فيبارك له فيما أعطيته. التسول تعتيم لصورة الإسلام المضية وتشويه لحقيقته الوضاءة. فكم سعى الأعداء للنيل من الإسلام بشتى الطرق والوسائل، ومنها تغيير منهج المساجد وملاها بأولئك المتسولين والمتسولات حتى تفاقم الوضع وانتشر وزاد المكر والخطر. ينهبون الناس بكلمات رقيقة جذابة صنعها لهم صناع الكلمة من العصابات والمؤسسات المنحرفة. عن حمزة بن عبد الله عن أبيه أن النبي ناقص صلى الله عليه وسلم ناقص قال: لا تزال المسرى الله وليس
في وجهه مزعة لحم إغلاق قوس هلالي. ومزع يعني قطع. وكم من الناس اليوم من يعاني الفقر ويصرع الجوع ويدفع الفاقة، ومع ذلك تراه عفيف النفس شامخ الأخلاق، فلا يمد يديه إلا لله ولا ينزل حاجته إلا بالله، ومع فقره وشد حاجته فهو كما قال الله تعالى للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خيرها به عليم. 273 البقرة. وهناك من الناس من يسأل عبادي الله ويترك من بيده خزائن السموات والأرض لا حاجة ولا فاقة، وإنما أكثرا من الأموال وتكسبا، فأصبح التسول هو وظيفته ومصدر رزقه. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يفتح الإنسان على نفسه باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. يأخذ الرجل حبله فيعمد إلى الجبل فيحتطب على ظهره فيأكل به، خير له من أن يسأل الناس
معطى أو ممنوعا، ومع حرمة التسول وأليم عقابه في الآخرة، إلا أن هناك أنواعا من التسول أجازها الشارع الكريم. فعن قبيصة بن مخارق الهلالي قال: تحملت حمالة فأتيت رسول الله أسأله فيها، فقال: أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها. ثم قال: يا قبيصة، إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش، أو قال سدادا من عيش، ورجل أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجى من قومه: لقد أصابت فلانة حتى يصيب قواما من عيش، أو قال سدادا من عيش. فما سواهن من المسألة يا قبيصة سحتا يأكلها صاحبها سحتا، والحجة العقل الكامل، الفاقة الحاجة والفقر، القوام ما تقوم به الحاجة الضرورية. فلا تحل المسألة إلا لثلاثة، وهم: رجل تحمل حمالة يعني التزم في ذمته لإصلاح ذات البين، فهذا يعطي وله أن يسأل حتى يصيبها ثم يمسك ولا يسأل، ورج ناقص آخر ناقص أصابته جائحة اجتاحت ماله كنار وغرق وعدوى غير ذلك فيسأل حتى يصيب قواما من عيش، والثالث رجل غنية فافتقر بدون سبب ظاهر وبدون جائحة معلومة فهذا له أن يسأل لكن لا يعط حتى يشهد ثلاثة من أهل العقفاقة فيعطي بقدر ما أصابه من الفقر. فهؤلاء الثلاثة هم الذين تحل لهم المسألة، وما سوى ذلك فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: وما سواهن من المسألة هي قبيصة سحت يأكلها صاحبها سحة، والسحت هو الحرام، وسمي سحة لأنه يسحت بركة المال، وربما يسحت المال كله فيكون عليه آفة وغرامات تسحت ماله من أصله. ثالثا أضرار الكسب الحرام من ظلمة القلب وكسل الجوارح عن طاعة، الكسب الحرام له آثار وأضرار وخيمة على صاحبه فهو يؤدي إلى ظلمة القلب وكسل الجوارح عن طاعة الرب ونزع البركة من الرزق والعمر. وقال ابن عباس رضي الله عنه: إن للحسنة نورا في القلب وضياء في الوجه وقوة في البدن وزيادة في الرزق ومحبة في قلوب الخلق، وإن للسيئة سوادا في الوجه وظلما في القلب ووهنا في البدن ونقصا في الرزق وبغضا في قلوب الخلق. ويقول يحيي بن معاذ: أن الله إلا أن مفتاحها الدعاء وأسنانه لقم الحلال. خرج الأمير شروان للصيد فأدركه العطش فرأى في البرية بستانا وعنده صبي فطلب منه ماء فقال: ليس عندنا ماء. قال: ادفع لي رمانة. فدفعها إليه فاستحسنها فنوي أخذ البستان. ثم قال: ادفع لي أخرى. فدفع له أخرى فوجدها حامضة فقال: أما هي من الشجرة الأولى؟ قال: نعم. قال: كيف تغير طعمها؟ قال: لعلمي الأمير تغيرت. فرجع عن ذلك في نفسه ثم قال: ادفع لي أخرى. فدفع له أخرى فوجدها أحسن من الأولى فقال: كيف صلحت؟ قال: بصلاح نية الأمير دخول النار والحرمان من الجنة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. 29 ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. 30 النساء. وعن أبي أمامة يسني ثعلبة الحارث ناقص رضي الله عنه ناقص أن رسول الله ناقص صلى الله عليه وسلم ناقص قال: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار الجنة. فقال رجل: وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله؟ فقال: وإن قضيبا من أراك. وعن خولة الأنصارية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. عدم قبول الدعاء. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ناقص صلى الله عليه وسلم ناقص: أيها الناس، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني عليم. وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعة أغبر يمد يديه إلى السماء يا ربي يا ربي ونطعمه وغذي بالحرام
فأنى يستجاب لذلك. ولما سعى أهل الكوفة به إلى سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه أرسل جماعة للكوفة ليسألون عن حاله من أهل الكوفة، فصاروا كلما سألوا عنه أحد قال خيرا وأثنى عليه، حتى سألوا رجلا يقال له أبو سعد فذمه وقال لا يقسم بالسوية ولا يعدل في القضية. فلما بلغ سعد ذلك قال اللهم إن كان كاذبا فأطلع عمره وأدم فقره وأعمى بصره وعرضه للفتن فعمي وافتقر وكبر سنه وصار يتعرض للإماء في سكك الكوفة. فإذا قيل له كيف أنت يا أبا سعد يقول شيخ كبير فقير مفتون أصابتني دعوة سعد. فالكسب الحرام سبب في منع قبول الدعاء واستجابة الرجال ورفع العمل الصالح، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبة. عدم قبول العمل الصالح عن عمر بن الخطاب ناقص رضي الله عنه ناقص قال لما كان يوم خيبر أقبل نفر من أصحاب النبي ناقص صلى الله عليه وسلم ناقص فقالوا فلان شهيد وفلان شهر، فقالوا فلان شهيد، فقال النبي ناقص صلى الله عليه وسلم ناقص كلا، إني رأيته في النار في بردة غلها أو عباءة، رأيت حلال المال خير مغبة النجم نجم، وإياك والمال الحرام فإنه وإياك والمال الحرام فإنه نجم نجم وبال إذا ما قدم الكفان. وقال آخر لا ترغبا في كثير المال تقنزه نجم نجم من الحرام فلا ينمي وإن كثر، واطلب حلالا وإن قلت فواضله نجم نجم إن الحلال زكي حيثما ذكر. رابعا يلبع والرضا
عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم قال يا حكيم إن هذا المال خضرات حلوة فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن أخذه بأشراف نفس لم يبارك له فيه، كالذي يأكل ولا يشبع، اليد العليا خير من اليد السفلى. قال حكيم الله والذي بعثك بالحق لا أرزق أحدا بعدك شيئا حتى أفارق الدنيا. فكان أبو بكر رضي الله عنه يدعو حكيما إلى العطاء فيأبى أن يقبله منه، ثم إن عمر رضي الله عنه دعاه ليعطيه فأبى أن يقبل منه شيئا، فقال عمر إني أشهدكم يا معشر المسلمين على حكيم أني أعرض عليه حقه من هذا الفيء فيأبى أن يأخذه، فلم يرزق حكيم أحدا من الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توفي. تقوى الله، قال تعالى ومن يتوق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل علي الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل لك من شيء قدرا. الطلاق ثلاثة، وما عند الله تعالى من رزق حلال إنما يطلب بطاعة الله، وهذا الذي يأخذ الرشوة أو يأكل الربا أو يظلم الناس إنما يطلب الكسب بمعصية الله، ومن غير طرقه المشروع ولا يدرك ما عند الله إلا بطاعته. فعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس من عمل يقرب من الجنة إلا قد أمرتكم به، ولا عمل يقرب من النار إلا وقد نهيتكم عنه، فلا يستبطن أحد منكم رزقه. فإن جبريل ألقى في روعي أن أحد منكم لن يخرج من الدنيا حتى يستكمل رزقه، فاتقوا الله أيها الناس، فإن استبطأ
أحد منكم رزقه فلا يطلبه بمعصية الله فإن الله لا ينال فضله بمعصيته. الحذر من تعلق القلب بالمال. قال الحسن البصري رحمه الله والله لقد أدركت أقواما وإن كان أحدهم ليرث المال العظيم، قال وإنه والله لمجهود شديد الجهد، قال فيقول لأخيه يا أخي إني قد علمت أن ذا ميراث وهو حلال ولكني أخاف أن يفسد علي قلبي وعملي، فهو لك لا حاجة لي فيه فلا يرزق منه شيئا أبدا. قال وهو والله مجهود شديد الجهد. الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم
قال إني لأنقلب إلى أهلي فأجد التمرة ساقطة على فراشي فأرفعها لآكلها ثم أخشى أن تكون صدقة فألقيها. عن أبي هريرة قال أخذ الحسن بن علي تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ناقص
كحكخرني بها أما علمت أن لا نأكل صدقة.
أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما تولي الخلافة في صبيحة ولايته بخرج من بيته وضع حبله على عاتقه ذاهب إلى السوق متاجرا ليعيش من كسب يده فينادي عليه عمر بن الخطاب رضي الله قائلا يا أبا بكر قد كفيناك اجلس لمصالح المسلمين. ثم ينادي عمر رضي الله عنه على أبي عبيدة بن الجراح أمن الأمة ويقول يا أبا عبيدة اجعل لأبي بكر ما يكفيه وأهله من بية المال. فيقول أبو عبيدة له مقدار شاه في كل يوم وليلة وله ثوب في الصيف وثوب في الشتاء لا يأخذ ثوب الصيف إلا إذا سلم ثوب الشتاء. ويستمر أبو بكر على هذا مراعي لحق الأمة حريصة على مالها العام. ويدخل عمر رضي الله عنه ليحصى تركه أبي بكر بعد موته فيجدها تساوي القليل فيبكي ويقول لقد أتعبت من جاء بعدك. عمر بن الخطاب لما تولي الخلافة سار بالمسلمين أعظم سيرة حافظة لها ولأموالها مراعية حرمة المال العام حتى إنه يسير يوما فيرى بقرة سمانة فيقول لمن هذه الأبقار فيقولون له إنها لعبد الله بن عمر فيقول رضي الله عنه ضمها إلى بية المال فوالله ما سمنت إلا باسم أمير المؤمنين إذا رعت هنا أو هناك يقولون دعوها أبقار بن أمير المؤمنين ردوها إلى بية المال. جاءوا له بزكاة المسك فوضع يده على أنفه حتى لا يشتم رائحته ورعا عن المال العام فقالوا يا أمير المؤمنين إنما هي رائحة. فقال وهل يستفاد منه إلا برائحته؟ الله أكبر. فأين من نظر للمال العام بأنه غني مهباردة فأخذ ينهب منها بغير حساب وتجار الحلال
مخافة الوقوع في الحرام. عمر بن عبد العزيز سليل الأماجد الطاهرين جاءه أحد الولاه وأخذ يحدثه عن أمور المسلمين وكان الوقت ليلا وكانوا يستضيون بشمعة بينهما. فلما انتهى الوالي من الحديث عن أمور المسلمين وبدأ يسأل عمر عن أحواله قال له عمر انتظر فأطفأ الشمع وقال له الآن اسأل ما بدا لك. فتعجب الوالي وقال يا أمير المؤمنين لما أطفأت الشمعة؟ فقال عمر كنت تسألني عن أحوال المسلمين وكنت أستضيء بنورهم وأما الآن فتسألني عن حالي فكيف أخبرك عنه على ضوء من مال المسلمين؟ أطفأ المصباح حتى لا يستعمل مال المسلمين في غير ما هو لعامة المسلمين. لقد كانت لهم مواقف رائعة في التعففهم عن المال العام ليضربوا المثل لغيرهم على مدى التاريخ ووقفوا بقوة أمام التصرفات التي يظن أن فيها مساسا بأموال المسلمين فصادروا ما رأوه من هذا القبيل وأودعوه بيت المال. إنه لا يعصم من الانحراف بخصوص المال العام إلا رقابة الله ناقص تعالى ناقص الذي لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء وإلا الإيمان بأن كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به وإلا حسن اختيار من تكل إليهم الأمور على أساس الخبرة والأمانة كما قال يوسف للعزيز اجعلني علي خزائن الأرض إني حفيظ عليم يوسف 55. أن الله تعالى بين الحكمة من إنزال المال وهي عبادته تعالى عن أبي واقد الليثي قال كنا نأتي النبي صلى الله عليه وسلم إذا أنزل عليه فيحدثنا فقال لنا ذات يوم إن الله عز وجل قال إن أنزلنا المال لإقام الصلاة وإيتاء الزكاة ولو كان لابن آدم واد لأحب أن يكون إليه ثان ولو كان له واديان لأحب أن يكون إليهما ثالث ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ثم يتوب الله على من تاب
يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: فأخبر سبحانه أنه أنزل المن يستعان به على إقامة حقه بالصلاة وإقامة حق عباده بالزكاة، لا للاستمتاع والتلذذ كما تأكل الأنعام. فإذا زاد المال على ذلك أو خرج عن هذين المقصودين فات الغرض والحكمة التي أنزل لها، وكان التراب أولى به، فرجع هو والجوف الذي امتلأ بمحبته وجمعه إلى التراب الذي هو أصله، فلم ينتفع صاحبه به، ولم ينتفع الجوف الذي امتلأ به بما خلق له من الإيمان والعلم والحكمة، فإنه خلق لأن يكون معاء لمعرف ربه وخالقه، والإيمان به ومحبته وذكره، وأنزل عليه من المال ما يستعين به على ذلك، فعطل الجاهل بالله وبأمر الله وبتوحيد الله وبأسمائه وصفاته جوفه عما خلق له، وملأه بمحبة المال الفاني الذاهب الذي هو ذاهب عن صاحبه أو بالعكس، وجمعه والاستكثار منه، ومع ذلك فلم يمتلي بل ازداد فقرا وحرما إلى أن امتلأ جامعا.
مادته الترابية له منها هو وماله، ولم تتكمل مادته بامتلاء جوفه من العلم الذي به ما كماله وفلاحه وسعادته في معاشه ومعاده. فالمال إن لم ينفع صاحبه ضره ولا بد، وكذلك العلم والملك والقدرة، كل ذلك إن لم ينفعه ضره، فإن هذه الأمور وسائل لمقاصد يتوسل بها إليها في الخير والشر، فإن عطلت عن توسل بها إلى المقاصد والغايات المحمودة توسل بها إلى أبدادها، فأربح الناس من جعلها وسائل إلى الله والدار الآخرة، وذلك الذي ينفعه في معاشه ومعاده، وأخسر الناس من توسل بها إلى هواه ونيل شهواته وأغراضه العاجلة، فخسر الدنيا والآخرة، فهذا لم يجعل الوسائل مقاصدة، ولو جعلها كذلك لكان خاسرا، لكنه جعلها وسائل إلى ضد ما جعلت له، فهو بمثابة من توسل بأسباب اللذة إلى أعظم الآلام وأدومها، فأين الذين شغلهم المال عن عبادة الكبير المتعل؟ وأين الذين كان ولاؤهم وبراؤهم وحبهم وبغضهم من أجل المال؟ وأين الذين أنساهم المال الله تعالى؟ فأنساهم الله تعالى أنفسهم فلم ينتبهوا إلا وهم في معسكر الأموات. نقطة: نرى أن الإسلام يقر وجود هاتين الغريزتين في الإنسان، والمال في الإسلام وسيلة لا غاية، فهو وسيلة إلى مضات الله ناقص عز وجل ناقص، وليس هو غاية في حد ذاته، واعتبره الإسلام من الضروريات التي أمر الشرع بحفظها: الدين والنفس والعقل والنسل والمال، واعتبره من أهم أساليب تعمير الأرض لتعين الإنسان على عبادة الله ناقص عز وجل العلم بأن جوارحه أمانه ومسؤول عنها بين يدي الله، عينك وسامعك ويدك ورجلك وفرجك وجميع جوارح جسدك كلها إيمانه ستسأل يوما ما عن تفريدك فيها أو استخدامها في غير ما خلقت له. قال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤول. الإسراء العلم بنهي الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم عن الخيانة، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. الأنفل. قال البيضاوي ناقص رحمه الله ناقص: وأصل الخون النقص، كما أن أصل الوفاء التمام واستعماله في ضد الأمانة لتضمنه إياه، والخيانة آية المنافق ودليل نفاقه هو عصيانه. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا تمن خان. العلم بأنه مسؤول عنه يوم القيامة. عن أبي برزة نضله بن عبيد الأسلمي ناقص رضي الله عنه ناقص قال: قال رسول الله ناقص صلى الله عليه وسلم ناقص: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن علمه فيما فعل فيه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن جسمه فيما أبلاه. أن المال كما هو زينة فهو فتنة كذلك،
قال تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. آل عمران. وقال تعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. الكهف 46. وقال تعالى: وتحبون المال حبا جما. الفجر 20. فكما أن المال نعمة وزينة ويحبه الإنسان، هو كذلك فتنة. فعن كعب بن عياض ناقص رضي الله عنه ناقص قال: سمعت رسول الله ناقص صلى الله عليه وسلم ناقص يقول: إن لكل أمة فتنة، وفتنة أمتي المال. قال المناوي رحمه الله: إن لكل أمة فتنة، أي امتحانا واختبارا. وقال القاضي: أراد بالفتنة الضلال والمعصية، وإن فتنة أمتي المال، أي الالتهاء به، لأنه يشغل البال عن القيام بالطاعة وينسي الآخرة. قال سبحانه وتعالى: إنما أموالكم وأولادكم فتنة. التغابن 15. وفيه أن المال فتنة، وبه تمسك من فضل الفقر على الغني. قالوا: فلو لم يكن الغني بالمال إلا أنه فتنة، فقل من سلم من إصابتها له وتأثيرها في لكفي. فالله ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه، وصل
اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.